أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المسألة 36، لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة، يعني فعل حراما بالنهاية، أنت يجب عليك كذا، وفعل ضدا، الضد بتقولي ضد الخاص مثلا، يعني مثل بتقولي مثلا وجب عليه الإنقاذ وترك الإنقاذ وصلى، بتقولي هون فعل ضد الخاص. ومسح على البشرة، فإن مسحه على البشرة يكون حراما شرعا بخلاف الصلاة، بمثال الإنقاذ والصلاة. هوليك تكون الصلاة صيحة، لأنه هوليك أصلا لا تحرم الصلاة، لأنه بيكون مشكلتها وين؟ في عالم التزاحم، في عالم الامتثال. نقول هناك أنه إنسان إذا نوى عصيان الإنقاذ فهون يتنجز عليه وجوب الصلاة، يتنجز عليه طبعا بلا شك. طبعا كما أجمع العلماء من زمان النائين إلى يومنا هذا، هذه بحثوها هناك في مسألة الضد اللي بسموها بعض الأحيان مسألة الترتب. طيب مهم هلان، لكن هون مسها على البشرة، لا هون غير، هون يتضرر هو من هذا المسح، يعني رح يسبوله رح يضربوه وهكذا. إذن لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة، فإن مسحه على البشرة يكون حراما شرعا، لأن العمل الضرري حرام حرام طبعا بالإجماع، يعني ما بقول لك إنه والله واحد خرج، يعني أبدا، فيكون مسحه باطلا وبالتالي يكون وضوءه باطلا. وأما إن كانت التقية مداراتية فلا شك في صحة مسحه، يعني يبقى الملاك، هذه القصة يبقى الملاك. هل إذا بدك تشكك أنت مثلا ببقاء فرضنا الفعلية، هلا بتقول لي والله أنا أستصحب الفعلية، معقول معقول، لكن لا شك أنه للإنسان يعني يستصحب بقاء ملاك الوضوء الواقع الأولي بلا شك. إذن ما كتبته هنا هو لا شك في أن مفادة، نحن قلنا بالسابق ليس بفتح الميم وإنما بضم الميم لأن ماضيها أفادة، لا شك في أن مفادة لا ضرر هو حرمة العمل الضرري، سواء فيك سواء فيك سواء سواء الأمر فيك سواء هي حال بتنسى وبتصير. لا شك في أن مفاد لا ضرر هو حرمة العمل الضرري سواء، بس المشهور يحكون سواء، ببالي بمغني اللبيب قال سواء هي حال منصوبة بمغني اللبيب، فالناس عادة تتبع ابن هشام الأنصاري بيتبعوه بالغالب، لكن سيد السيستاني في منهاج الصالحين قال سواء، بنى على أنه الأمر سواء، يعني خبر مقدم هيك، يعني سواء الأمر. المهم ما مشكلة هلا، سواء كان، بس المشهور سواء، لذلك حنمشي على المشهور، سواء كان في حال التقية أو غيرها حرمة العمل الضرري بلا شك، وذلك بقرينة سياق ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير فطحي ثقة، عن زرار بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قال إن سامرا. هل بتلي هذا سند موثق باللغة صحيح؟ بلا شك. إن سامرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، عذق قالوا عذق نخلة بالإجماع طبعا، لكن في هذا مش قالوا بالتساوي، كان له عذق في حائط، كان يسمى زمان البستان اللي له حائط حواليه، كان يسمونه حائط بستان، له حائط حطوب حائط يعملوه من طين يرفعوه مترين، كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، يعني أول بعيد عن الباب، فرضنا 5 أمتار 10 أمتار مثلا، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن. هذا من يعني من قلة الذوق أو من عدم الذوق. فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة. فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى له وخبره الخبر، فأرسل رسول الله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، يمكن 10 مثلا، فأبى أن يبيع. فقال صلى الله عليه وآله لك بها عذق يمد لك في الجنة. هلا شو يمد لك في الجنة؟ يعني عذق كبير مش عادي، يمد لك في الجنة، الشغل عظيم. فأبى أن يقبل، يعني أنا بتصور هذا أصلا لا يؤمن بالآخرة، يعني صور والله واحد لك بالغرفة الثانية عطيني 2000 ليرة بعطيك هونيك 1,000,000 أو 100,000,000. أنت لما لا تؤمن بالغرفة الثانية إنه فيها 1,000,000 أو 100,000,000، بتقولي ما بدي يا خي. فأبى أن يقبل، فقال رسول الله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرر. هلا نحن ما عم نحقق هلا بهذه الرواية، لأنه هذه الرواية واردة بمتنين ثلاثة، يعني منها فإنه رجل مضار بنسخة ثانية ولا ضرر ولا ضرار. قال لا، في ناس خبتلك على مؤمنين، ناس خبتلك في الإسلام، مش قصة كبيرة يعني، كله معنى واحد. ونحن محل الشيء عندنا هذه الكلمة لا ضرر ولا ضرار. الضرار تعرف أنت معناته أضرار بالغير، يعني لا أضرار بالغير. طيب هذه موثقة سند واضحة، فأنت تفهم منها بوضوح أنه يحرم الأضرار بالغير. لكن أنت يا سمرة، طيب ما معقولي كمان يعني كمسمرجحة أنه والله حاضر بدي روح بدي زور مسمرجحك اليوم ببيتك، بعتك البيت، قلت لك هالمسمار خلي لي. طيب يا خي شو بدك تعمل بالمسمار؟ قلت لك يا أخي أنا حر، بدي المسمار ضل لي ومحطوط بالحيط، صرت إجي زوره كل يوم كل يوم، فرجيني المسمار بعده سالم. يجب أن يكون، فكذلك بمقتضى وحدة السياق يجب أن يكون معنى لا ضرر هو أيضا حرمة الإضرار بالنفس. حرمة، يحرم الإضرار بالغير وكذلك يحرم الإضرار بالنفس، هكذا يفهم كل العرف، والشرع يكلم الناس. ومعنى النهي عن الإضرار بالنفس هو أن الله جل وعلا يبغض الإضرار بالنفس، هذا النهي لا ضرر. هل بدلي نهي نفي كله بيؤدي إلى معنى واحد بالنهاية، وهو أن الله تعالى يبغض الإضرار بالنفس. حتى لو فسرت على مثلا مبنى النهي، يعني ببالي أن المحقق الإصفهاني يقول أنه لا ضرر هيدي بنحو النهي، النهي مثلا هو شو صار يقول، يمكن لا سبقة ولا كذا، لا سبقة ولا خفة ومش عارف شو صار يسبقل أنه لا يعني أنه هون لا جدال في الحج مثلا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، صار يسبقل بأشياء يعني. المهم ففسرها هيدا على النهي مش على النفي، لكن المشهور ببالي هيدا فسروها على النفي لا ضرر ولا إضرار، انه يحرم يعني لا ضرر، بس انه ما بعرف انه هلا حرف النهي بحسب الانصراف لا يدخل الا على بدول على الاسم مش على الفعل، هذيك لا يضر احد مثلا بالمسلم فرضنا، عادة النهي بيكون هيك بحسب الغالب، يعني حسب الغالب يعني ينصرف ذهن الإنسان إلى النفي مش إلى النهي، هيك الانصراف أنا هيك أشوف. بس ما بيهمنا، على أي حال المعنى واضح، وهو إفادة الحرمة، سواء قلت أنت بالنهي أو بالنفي تفيد الحرمة. ومعنى النهي عن الإضرار بالنفس هو أن الله جل وعلا يبغض الإضرار بالنفس، تجي تتوضع انت قدامه راح تاكل اكلي راح يسبوا لك، لا ما بصير. مما يعني هذا الانسان اذا مسح على البشره وخالف التقيه الضرريه فان الله تعالى يبغض عمله هذا، هذه الرصه. وهذا البغض يمنع من تحقق العباده بهذا المسح. ما بصير عبادي مقربه ويبغضها الله، شو هالعباده هذه؟ سواء انا بدي اتقرب لك بجي بطعميك قتله، شو الحكي هذا؟ عم بتقرب لك بسبل لك كيف هيك؟ المهم هو ان الانسان في حال الضرر مكلف بحكم الواقع الثانوي، هذا واضح. وهو هنا المسح على طبق التقيه، فالمسح طبق الحكم الواقع الاولي يرتفع في هكذا حاله ولا يبقى. وهذا ما أجمعت عليه الأمة ظاهرا ولا أعلم فيه مخالفا. لا أنت فيك مثلا طالع مثلا قواعد فقيه السيد البوج نوردي، ما أظن يخالف فيها واحد من خلق الله، أنه مثلا يرتفع الحكم الواقع الأولي. هل أنت تعى يا أخي على جنابي بدك تغتسل من الجنابي، الهواء بارد والماء بارد وسوف تتضرر ضررا معتدا به، هذا الكلام. إذا اغتسلت الهواء بارد والماء بارد وتغتسل من جنابه، جرب يمكن قريب أو يكون، بس أنه ضررا معتدا به. المعروف أنه كل العالم كل العلماء يقولون بالحرمة ببطلان الغسل. هلا بتقولي في حال الحرج، لا كلهم بيقولوا بصحة الغسل، لأن رفع الحرج امتنان، وأما الإضرار بالنفس فمبغوض ذاتا، مشان هيك قالوا هذا هو الفرق بينهم. وأنت تعلم أنه لا يمكن أن يتصف الحرام بالعبادة، أي أنه لا يصح أن يكون الحرام المبغوض عبادة مقربة إلى المعبود، لأنهما متضادان. ولك أن تقول إن مسحه على البشرة مبغوض شرعا وعقلا، فيكون الوضوء باطلا لمبغوضيته. ولذلك نقول إن كانت التقية معلومة الضرار لوجب القول ببطلان وضوئه، لأن إيقاع نفسه بالضرر حرام فتكون العبادة باطلة. طيب هذه واضحة. هلأ الكلام الثاني، وكذلك الأمر إن كان يحتمل في مخالفة التقية الضرر المعتد به عقلائيا، فلا شك أيضا في الحرمة التكليفية حتى ولو لم يترتب ضرر واقعا، وذلك لأن تارك التقية كتارك الصلاة. أنت اليوم يمكن يسبولك، يمكن يضربوك، يمكن لا. أنت هلأ بالسعودية وجو بتعرف أنت هلأ عم يعملوا هلأ فتنة مذهبية ضد الشيعة، يمكن إذا توضيت وضوء الشيعة يمكن يضربوك، يمكن يسبولك، مظبوط؟ يمكن. بس أنت تعلم الغيب؟ لا، يمكن ما حدا يعمل لك شيء. لكن تارك التقية كتارك الصلاة في الرواية. طيب، وحتى مع فرض الإتيان بنية القربة يظهر أن العمل مبغوض مبغوضية تامة، فأنت تشعر في وجدانك أنك لو سألت المعصوم عن المسح على البشرة ما احتمال ضرر، ما احتمال حصول ضرر معتد به عقلائيا، لقال لك إن الله يبغض لك ذلك، كما يبغض إلقاء النفس بالتهلكة. أنت ممكن اليوم زدت حالك عن طابق طابقين، يمكن ما تتكسر، يمكن تتكسر، يمكن ما تتكسر، بس على أي حال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك يصعب الرجوع في هكذا حالة إلى البراءة أو إلى الاستصحاب، صعب. تقول لي طيب أنا لا علم لي، يمكن يسبوني يمكن لا، يمكن يضربوني يمكن لا. طيب يا شيخ نتوضأ الوضوء الواقع الأولي، وأنا أجري مثلا البراءة، أجري البراءة عن هذا الوضوء الواقعي الأولي، البراءة من تقييد الصلاة، عفوا من تقييد الوضوء بدي أقول، البراء من تقييد الوضوء بعدم الاتيان بالفعل المخالف للتقية، يعني المسح على البشرة، أو إلى استصحاب بقاء ملاك المسح على البشرة وبقاء ملاك الوضوء الواقع الأولي. قد يقول لي أنا أستصحب بقاء ملاك المسح على البشرة، أستصحب بقاء ملاك الوضوء الواقع الأولي، ممكن تقول هيك، لكن كثير صعبة. يعني مش كل ساعة بيقدر الإنسان يرجع إلى الأصول العملية، مش كل ساعة. يعني أنت يا مطمئن جدا إنه إذا سألت الإمام المعصوم شو رأيك أقول له، يمكن يضربوني، يمكن لا، يمكن كسر عظامي، يمكن لا، يمكن يسبوني شي ساعة ونص، يمكن لا. شو بقول لك يا أخي، أوعك تعملها، أوعك تعملها، إن الله يبغض ذلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إن الله يبغض ذلك. لذلك صعب يجي إنسان كل شيء إلا ثاني والله برجع إلى قاعة البراءة، براءة من هذا التقييد، إلى استصحاب بقاء ملاك المسح على البشرة. صعب الحكي هذا. وأما إن كانت التقية مداراة وتحببا كما في مساجد أهل العامة الذين يكرهون هكذا وضوء مخالفا لهم، ولكن مع ذلك لا ضرر من مخالفتهم لا على النفس ولا على الإسلام، فلا شك في عدم رفع الأحكام الواقعية الأولية وعدم تبدل المصلحة في الوضوء الواقعي إلى مفسدة ومقبوضية. يعني على الأقل نستصحب بقاء الملاك الواقع الأولي. ونحن لا نستدل هنا باستصحاب بقاء الملاك لأنه استصحاب في شبه الحكم، هذا جميل وهو استصحاب الباطل، وإنما نستدل بالعلم بقاء المصلحة، يعني هذه تقية مداراتية عن الشبه بالكلمة السابقة. أن نحن لا نستدل، هذا هو الصحيح، لا نستدل بالاستصحاب لأنه استصحاب في شبه الحكمية، وأنت تعلم أن الاستصحاب في شبه الحكمية لا يجري، الاستصحاب في غالب الشأن لا يجري حتما، لأنه مع تغير الحالة ما بيصير، مع تغير الحال ما بيصير، ما بيصير، لأنه حتى لو كان نفس الحكم يكون حكما آخر مع تبدل الحالة، لأنه أنت في حالة تقية، هذه حالة غير حالة الاختيار، الحالة العادية، حالة الأمن. على أي حال أنت هون في حالة التقية المداراتية، نعلم نحن ببقاء المصلحة ما مشكلة، وذلك لعدم وجود داع لرفعها ولعدم وجود داع لمبهوضية هذا الوضوء الواقع الأولي. فيك تدعي أنت العلم، يكفي الاطمئنان ببقاء المصلحة في الوضوء الواقع الأولي. فإن قلت في التقية المداراتية لا أمر بالعمل المخالف للتقية، في التقية المداراتية أنت بتعرف، لأن حكينا بالسابق أن هناك فرق بين التقية الضرارية والتقية المداراتية. التقية الضرارية مثل مثلا بالسعودية، التقية المداراتية مثلها عرس النبأ، الشيعة مع السنة متساويا. دخلت إلى مساجد فيك تتوضى وضوءك، مين بده يحكي معك يعني؟ هلا أقصاها يعبسوا 100 سنة يعني، وين اللي بتوضى وضوء كمان أنت عبيس مثلا يعني؟ إنه شو راح يضربوك؟ مين بده يسترجع؟ راس نبع تحت سيطرتنا، ما بيقدر يعمل شيء. لكن فرضنا المسجد لقالون هني ولو كيف أقصاها بيعبسوا بوجهك، يعبسوا 100 سنة. فإن قلت في التقية المداراتية لا أمر بالعمل المخالف للتقية، وذلك للإطلاق في الرواية التي مفادها ما رويناه قبل قليل عن المعلم الخنيس في صحيحته، قال لي أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: يا معلم اكتب أمرنا ولا تدعه، فإن من كتم أمرنا ولا يدعه أعز الله في الدنيا وجعل نورا بين عيني يقود إلى الجنة. يا معلم أن التقية ديني ودين أبائي ولا دين لمن لا تقية له. يا معلم أن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية، والمضيع لأمرنا كالجاحد له. طيب ممكن تقول لي أنت هون إذن لا أمر، لا دين لمن لا تقية له، لا أمر. أنت رحت لهون عن مسجد أهل العامة برأس النبع، شو بتقول؟ رحت إلى مسجد العامة على الروشة على المنارة بعد نصلي هونيك، بيقدر يقول لك شي كلمة؟ ما بيقدر يقول لك، نحن مسيطرين هناك، بس المسجد لالون. ممكن تقول لي رغم ذلك لا أمر بالعمل المخالف للتقية أن تمسح على البشرة. صعب هالكلام هذا مش هيك؟ صعب. فيجب أن يكون الوضوء المخالف للتقية المداراتية باطلا. صعب هالكلام مش هيك؟ لأن الوضوء الأول في هكذا محلات ممكن تقول ليس دينا. هل عم بيحكي كلام الخصم يعني؟ مش عم بيحكي كلام يعني؟ ممكن تقول لي لأن الوضوء الأول في هكذا محلات ليس دينا، أي من يتوضأ عندهم بالوضوء الأول لا دين له، معقول تقول هيك؟ وعمله ليس دين الله في مساجدهم. شو رأيك؟ ليس دين الله. صعب تقول هيك. وذلك كما كان حال في التقية الضرارية حيث قلنا ببطلان المسح على البشرة بلا خلاف فيه. على التقية الضرارية قصتها واضحة، بس التقية المداراتية شو؟ أنت رحت هون على الغربية في مسجد لهم في منطقة لنا أقصى رح يعبسوا بوجهك، مشهور عليك رح يضربوك، يا معطر الحكي هذا. قلت ولا حدا أكثر من عبسي ماكو، يعني فيك تكسر عظامه كله سوي الشرع كله لإلك. المهم نحن ما عم نحكي هيك يعني انه لهذول خلاف طبعا بالوحده الاسلاميه، بس مثلا يعني ما قادرين يعملوا شيء. قلت لم يتضح ان تارك التقيه المدارفيه هو كتارك الصلاه. صد اشرك الله. قلت لم يتضح أن تارك التقية المداراتية هو كتارك الصلاة، تبقى صعبة. وإن كان يحتمل ذلك، بس كتارك الصلاة صعبة. لكن مع ذلك وحتى لو قلنا أن تارك التقية هو كتارك الصلاة، فإننا نقول بأن تارك إنقاذ النفس المحترمة أيضا هو كتارك الصلاة، لكن لو ترك الإنقاذ وصلى لكانت صلاته صحيحة بلا شك. يا أخي أنت عم بتقلي أنه كتارك الصلاة. طيب نحن تركنا المسح على الخف، تركنا غسل القدمين، بس من يقول أن الضد الخاص حراما؟ يا أخي أنا تركت الإنقاذ لا سمح الله الأهم وصليت، من يقول أن صلاتي باطلة؟ تبقى الفعلية بلا شك حتى حين الاشتغال بالإنقاذ، تسقط المنجزية فقط، لأنه هل أدي مقتضى الاشتغال بالضد الأهم أنه تسقط المنجزية فقط لا غير، وما في داعي أن تسقط الفعلية أيضا، لأن الفعلية هي معلولة عن تمامية الملك. طيب في هكذا حالي أنا تركت في مسجد العامة في منطقتنا، تركت غسل الرجلين ومسحت عليهما، بدك تقلي الضد الخاص حرام؟ هي الصلاة، نحن تركنا الإنقاذ وصلينا الصلاة، تبقى يبقى وجوبها فعليا. أنا في مكان مسجد العامة في منطقة الشيعة في مسجد العامة ما في خوف، لكن هناك تقية مداراتية يعني للوحدة الإسلامية، ما غسلت رجلي وإنما مسحتهما، مسحت عليهما، شو؟ في هكذا حالة لا يمكن أن يقول الإنسان بحرمة ذلك أو بمبغوضية ذلك، ما ممكن يعني شو بصير له؟ هذا ما بصير، خاصة نحن عم نحكي عن التقية المداراتية يعني. طيب هلأ ولك أن تقول إن الأمر بالمسح على الخفين كالأمر بالإنقاذ لا يقتضي القول بحرمة ضده الخاص وهو المسح على البشرة، كما قلنا في الأصول في بحث الترتب يعني في الحلقة الثالثة. خاصة وأن لم نر آية أو رواية تنهى عن العمل المخالف للتقية، أنه لا أوعب لا تمسح على القدمين، ما في من غير. نعم نحن نعلم أن العمل بالتقية المدارتية هي دين الله، وكذلك أيضا تفيدنا روايات الحث على الصلاة في مساجدهم أنها دين الله، أن الصلاة في مساجدهم هو دين الله، لكن هذه الروايات لا تفيدنا سقوط الأوامر الواقعية الأولية. أنا أفرض أنه رحت صليت في مساجدهم صلاتنا الواقعية الأولية وتوضأت وضوءنا الواقع الأولي في مساجدهم، ولكن في منطقتنا يعني تقية مداراتية ليست تقية ضرارية، مثل لأني إذا ديريتهم هو دين الله. بس هل فيك تقول أنه إذا مسحنا على البشرة ليس دين الله؟ فيك تقول ليس دين الله؟ ماني لست خائفا، هذه تقية مداراتية، أنا لست خائفا، صلوا في مساجدهم، صليت في مساجدهم وأنا مسبل إيدي هيك وقنطت وحطيت تربة قدامي على راسنا بالغربية في منطقتنا وفي مسجدهم، ما في خوف. هلا إذا بتقول لي في خوف تغير الكلام، تصير التقية ضرارية مثلا بطرابلس، بس هون لا، ليس الأمر هكذا. سؤال، هل أن روايات التقية، هذا سؤال مهم إلى حد ما، هل أن روايات التقية تفيد أن المسح على الخفين هو جزء واجب بدل المسح على القدمين، بحيث لو ترك المسح على الخفين لكان وضوءه ناقصا وبالتالي باطلا، بدليل ما رواه في الفقيه قال وقال الصادق عليه الصلاة والسلام لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا، لو قلت كذا لكنت صادقا، يعني هو هذا الإنسان ترك المسح على الخفين فكأنما ترك الصلاة، كأنما لا ترك بالوي، يعني كأنما ترك الصلاة، بس بالنسبة إلى قضية معناه فيه لو ترك المسح على الخفين فكأنما ترك المسح على البشرة، يعني إذا كان وضوءه باطلا. ورواها محمد إدريس في آخر سنة نقل من كتاب مسألة جر مكاتباتهم عن مولانا علي بن محمد الهادي عليه السلام المسألة داود الصرمي، ما بعرف مين هو داود الصرمي، ما بعرف، نظرت اليوم دقيقتين ثلاثة ما فتشت كثير يعني، بس ما وجدته، ما بعرف مين داود الصرمي، ما بعرف الحقيقة، اليوم فتشت دقيقتين ثلاثة يعني بجامع الرواة ما لقيته، بس فتشت بسرعة يعني، ما بتأمل الديزو، ممكن الواحد يفتش إليه ممكن، بس أنا بهالسرعة دقيقتين ما شفته. على فكرة في داود كتير يعني، إيه فما بعرف مين هو داود الصرمي، ما بعرف، إن شاء الله بنفتش عنه مرة ثانية. يلا، على أي حال هذه رواية مرسلة، ولكن في الفقيه قال وقال الصادق، يعني لما يقول في الفقيه وقال الصادق يعني مصححة، ما ابتدأت الجوازة، نحن حكينا هذه العام الماضي. طيب أن تارك التقية كتارك، لأنه أنت مثل ما بتجي بتاخذ بتراجم الرجالين النجاشي والطوسي إعار، هو الصدوق قبل النجاشي والطوسي بطبقتين مش بطبقة واحدة، لأنه الصدوق توفى سنة 381 للهجرة، الطوسي ولد سنة 385، يعني بعد وفاة الصدوق بأربع سنين، يعني في بيناتهم في طبقة بالنص، فما في دليل الطوسي بعد الصدوق مباشرة، غلط. شو الحكي هذا؟ بدك تقول لي طوسي بي الطوسي الصدوق، هيك بدك تقول. المهم لأن الصدوق توفى قبل ولادة الشيخ الطوسي بأربع سنوات، طيب كيف بده يكون في الطبقة السابقة؟ يعني كيف يمكن يربط طوسي عن الصدوق؟ تفت لي؟ طيب قال لي يا داود لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. يعني لا تترك التقية. طيب أنت في التقية المدارتية تركت التقية، ما مسحت على الخفين، ما غسلت القدمين، تركت التقية كأنك تركت الصلاة. ممتاز، أنا معك. أي أنه إن ترك المسح على الخفين فكأنه ترك الصلاة الواجبة، أو كأنه ترك المسح على البشرة، أو أن مفاد أدلة التقية هو عدم المسح على البشرة، إنه أو أن مفاد أدلة التقية عدم المسح على البشرة، ما تمسح على البشرة، وبالتالي يمكن لنا أن نمسح على الخفين وأن لا نمسح عليهما. مسألة مخير الإنسان، فهو كالعدم، وبالتالي يمكن تركه إذا لم يكن أحد من النواصب ينظر إليه. أنت بدي أسألك السؤال، أنت اليوم عم تتوضأ وضوء التقية، وصلت إلى المسحة الأخيرة على الرجلين، هيدا الناصبي صار في صوت هنيك، طلع الناصبي أو النواصب إلى تلك الميلة، أنت قادر تمسح على الخفين لكن أنت لابس الخفين، ما قادر تمسح بسرعة على البشرة لأنه لابس الخفين بلحظة، ما يمكن. أمت أنت ما مسحت على الخفين وما حدا شايفك، تفهمت لي؟ هل واجب تمسح على الخفين لأنه بدل من المسح على البشرة؟ هذا السؤال، هل يجب أن تمسح على الخفين لأنه بدل، أو لك أن تترك المسح على الخفين لأنه ما حد عم يطلع عليك؟ الجواب، لا تفيدنا رواية داود الصرمي أكثر من حرمة ترك التقية، أنه ما تترك التقية، تارك التقية كتارك الصلاة، ما تترك التقية. لكن فيما لو كانوا ينظرون إلينا، لا أنها تفيدنا وجوب المسح على الخفين حتى فيما لو كان العامة لا ينظرون إلينا، أنه مسح على الخفين ولو ما كانش في حدا، صار في صرخة هناك، كل العامة والنواصب طلعوا لهذيك الجهة، أنت بقفاهم صرت فيك تمسح على الخفين مثلهم، سمع؟ وفيك لا ما تمسح أصلا وما حدا التفت لك، تمسح أو لا؟ أنا قلت لا تفيدنا رواية داود الصرمي أكثر من حرمة ترك التقية فيما لو كانوا ينظرون إلينا، لا أنها تفيدنا وجوب المسح على الخفين مطلقا حتى فيما لو كان العامة لا ينظرون إلينا، فإن المسح على الخفين حين ذاك لا شك أنه لهو محض، ما عادش تقية، ما التغت التقية تفعد أنه ما عم ينظروا لنا، صار في صرخة أونيك، التفت العامة والنواصب لتلك الجهة المعاكسة لك، وهذا بطل هون في تقية، ليش بركب سبع على الخفين؟ وإنما أمرنا به مداراة لا أكثر. فلو انتفت المداراة أو انتفى الضرر حتى حطها، ونورنا به مداراة أو اللي هون خوف الضرر، فلو انتفت المداراة والضرر فلا محل للمسح على الخفين قطعا. مش عم تطلع؟ نعم، برافو عليك والحمد لله رب العالمين.